بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. والله أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمعلمين الخير يا ذا الجلال والإكرام. رب اللهم لنا أولادنا، واحفظ لنا نساءنا، وبارك لنا في أموالنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد والذي نعيش فيه مع حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ابتدأنا في المرة الماضية أو في الأسبوع الماضي، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في هذا اللقاء وما بعده، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. وكالعادة إن شاء الله عز وجل، يعني معانا حوالي تقريبا 30 دقيقة، نصف ساعة، نحاول جاهدين أن نلملم ما نريد أن نتحدث عنه من موضوع. في المرة الماضية بدأنا بالحديث عن السيرة، وعرفنا السيرة، إيه هي السيرة، وإيه هي السنة النبوية، وإيه الفرق بين السنة والسيرة، وذكرنا يعني بعض الأسباب التي تجعلنا نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بعض الأسباب، ونكمل إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء هذه الأسباب، ثم نضيف أمراً آخر، وهو من أين نستقي السيرة، السيرة النبوية دي عشان نتعلمها نقرأها فين بالضبط، إيه هي المصادر بتاعت السيرة النبوية، وكيف كان الصحابة أو السلف الصالح عليهم رضوان الله يتعاملون مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبدأ بما قاله الشاعر وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هو الرسول، هو الرسول، فكن في الشعر حسانا، وصغ من القلب في ذكراه ألحانا، ذكر النبي الذي أحيا الهدى وكسى بالعلم والنور شعبا كان عريانا، أطل فجر هداه والدجى عمم، بات الأنام وظلوا فيه عميانا. هذا يصور تمثالا ويعبده، وذاك يعبد أحبارا وكهانا، الكون بحر عميق لا منار به، لم يدر فيه بنو الإنسان شطآنا، الليل طال ألا فجر يبدده، رباه أرسل لنا فلكا وربانا، هناك لا حسن المختار مؤتلقا، يدعو إلى الله عربا وعجمانا. العالم كان فعلا بحاجة إلى هذا النبي العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن البشر كان يتخبط في حياة من التيه، اللي بيعبد صنم، واللي بيعبد حجر، واللي بيعبد شجر، واللي بيعبد إنسان، واللي ملوش إله. فكان لابد وأن يبعث الله عز وجل منقذاً لهذه البشرية، فبعث الله عز وجل في الأميين رسولاً منهم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الله العزيز الحميد. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أكرر فأقول، إحنا بنتعلم السيرة ليه؟ قلنا بنتعلم السيرة لأن الأصل إن هذه السيرة النبوية ستوضح لنا بعض ما أشكل وبعض ما أبهم وبعض ما خفي علينا من آيات القرآن الكريم، بل ومن أحكام الإسلام العظيم. تقرأ السيرة هتلاقي نفسك كده بتتعلم بعض الأحكام، تعرف بعض الآيات، إيه التفسير اللي فيها، لماذا قيلت أو لماذا نزلت، وما السبب في نزول هذه الآيات. أيضا نحن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن القدوة الحسنة في عالم قلت وربما انعدمت فيه القدوات. الأمر الثالث، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دليل صدق على نبوته وبعثته، هذا النبي العظيم بأخلاقه بصفاته بأحواله بين الناس قبل بعثته وبعد بعثته كانت أكبر دليل على أن هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم إنما الذي بعثه هو الله رب العالمين. دي الأمور الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنها في المرة الماضية. أمر آخر، نحن نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نزداد حباً في هذا النبي العظيم. وانت كل ما بتقرأ سيرة النبي وتطالع هذه السيرة يعني العظيمة التي لا يوجد مثلها، لا يوجد مثلها أبداً لأي شخص من الشخوص حتى وإن كان نبياً من الأنبياء، لا تجد مثل هذه السيرة. كلما ازددت قراءة كلما ازددت حباً، لأنك تطالع في هذه السيرة العظيمة أخلاق إنسان لن يجود الزمان بمثله أبداً، لأن دي أفضل شخصية. جاء فيما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ويروى كذلك عن ابن عباس أنه قال إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب فاختاره لنبوته صلى الله عليه وسلم. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده أفضل شخصية موجودة. هذا النبي العظيم يستحق كل حب وكل تقدير، ولذلك لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عنده أفضل شيء. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وولده ونفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسمع الكلام فيقول يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من مالي وولدي ونفسي، أنت عندي أعظم من كل شيء. بس موضوع النفس كده وقف عنده سيدنا عمر شوي، لأنت أحب إلي من مالي وولدي ووالدي، كل حاجة أنت أحسن، بس نفسك يا عمر؟ عمر لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام وقال له لا لا، حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وولده ونفسه، ونفسه التي بين جنبي. صمت عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم عاد فقال والله لا أنت أحب إلي كذلك من نفسي يا رسول الله. البعض يقول إن طبعا النبي قال له الآن يا عمر، الآن إيه؟ الآن اكتمل إيمانك؟ لا لا لا، وهو عمر كان إيمانه كان ناقص؟ لا، عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما أجاب في المرة الأولى إنما أجاب بطبعه وطبيعته. الطبيعة بتقول كده، طبيعة أي واحد بشر وأي واحد من الناس كلها إن ما فيش حد على وجه الدنيا أحب إليه من نفسه، مش كده ولا إيه؟ فدي أمر جبل عليه الإنسان. فلما راجعه النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقف يفكر ويشوف الموضوع إيه بالضبط. فلما نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا الأمر فوجد أنه فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أحب إليه من ماله وولده ووالده بل ونفسه كذلك، فأقر للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف بهذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنت كده خلاص وصلت إلى الدرجة الحقيقية. ولذلك القرآن في سورة براءة يؤكد على هذا الأمر، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. انتظروا بقى يوم ما يكون أي شيء في الدنيا من المال من الولد من النفس من الجاه من المنصب التجارة أي حاجة تكون أفضل عندك من الله أو من الرسول أو من الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا الأمر يستوجب يعني نوع من أنواع التربص. التربص ده معناه إيه؟ يعني انتظر بقى سيأتيك عقاب من الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء. الصحابة اللي جه للنبي بيسألوا يا رسول الله متى الساعة؟ الساعة إمتى؟ احنا عارفين الساعة إمتى؟ سيدنا جبريل لما جه للنبي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي رواه الإمام مسلم طويل، ما الإيمان أو ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ما الساعة؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي مسؤول؟ أي مسؤول؟ ما فيش مسؤول على وجه الدنيا ولا سائل على وجه الدنيا. مش المسؤول والسائل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا جبريل، لا، ده كل مسؤول وكل سائل على وجه الدنيا لا يعلم عن الساعة شيئا. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن النبي لما الصحابي بيسأله بيقول له متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، عملت لها إيه؟ الصحابي ما فيش عمل كتير، ما العمل إيه بقى؟ قال حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعددت كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال له بس هذا يكفي، هذا الحب يكفي. ولذلك أما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تزداد حب، تزداد حب. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه يقول بأن حب النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، حب فرض وحب نافلة. حب فرض واجب عليك تحب النبي، وهذا يتأتى أو يتوجب عليك أن تأتي بالمأمورات وأن تبتعد عن المنهيات. بتحبه صلى الله عليه وسلم؟ بتحبه ولا لا؟ هذا الحب، الحب الفرض بيقتضي عليك اللي النبي جه بيه، قال الله، قال رسول الله، الواجب المفروض الركن اللازم، يبقى يجب عليك أن تأتي به. في حاجة تانية بقى اللي هي حب النافلة. حب النافلة يقتضي أن تأتي بما لم يفرضه الله عز وجل، وإنما من باب النافلة. بس هي الناس بتحب بعض، بتحب الأشياء اللي ليه؟ أنت أي حاجة بتحبها بتحبها بسبب واحد من ثلاثة، وعايزين نشوف الثلاثة دولت إيه الموجود فيهم في النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تحب الشيء استلذاذاً بإدراكه، تشوفه كده كالصور الجميلة، ساعة ما تشوف المنظر ده جميل تقوم تحبه. المنظر ده ممكن تكون صورة، ممكن يكون منظر طبيعي خلاب، فاستلذاذك بطبعه بإدراكه تحب هذا المنظر. في واحد ما بيحبش المنظر الجميل؟ في واحد أما يطلع كده أمام البحر ولا أمام النهر وجنبه خضرة، وبلاش الوجه الحسن، الكلام اللي دايما الكل بيقوله، ترى هذه الخضرة وترى هذا الماء فتتأمل في ملكوت الله عز وجل. في واحد ما بيحبش المناظر دي؟ لا، الطبيعة تقول لك تحب هذه الأشياء. الأمر الثاني أن يكون هذا الحب بإدراك العقل. العقل بيخليك تحب العلماء، تحب الصالحين، مش كده ولا إيه؟ ده العقل. العقل يدرك، كل عقل إنسان يدرك أنه يحب أصحاب الفضل. صاحب الفضل ده قد يكون أب، قد يكون معلم، قد يكون مربي، قد يكون حاكم إذا كان الحاكم صالحا عادلا. ده العقل بيخليك تدرك حب هذا الإنسان. أمر آخر هو إذا أسدى من أسباب الحب، إن أسدى إليك الإنسان فضلا أو خيرا فأنت بتحبه. أنت ممكن تحب أحد العلماء وإن لم يسدي إليك فضلا، دي رقم اثنين. لكن إن أسدى إليك الشخص شيئا بتحبه. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيتحب لأنهي سبب من الثلاثة؟ عشان الثلاثة. المنظر الحسن بطبيعته صلى الله عليه وسلم كل من رآه أحبه وهابه، اللي يشوف النبي كده يحبه عليه الصلاة والسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام يحب لأنه صاحب فضل، إذا كنت الواحد، إذا كان المرء يحب العالم أو المجاهد أو المربي أو صاحب الفضل، فما بالك بمحمد عليه الصلاة والسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة لي ولك لأشخاصنا ولا ما عملش؟ عمل إيه بقى؟ يكفي أنه أخرجنا من الظلمات إلى النور. إحنا كان زمان البعض منا دلوقتي بيعبد صنم ولا بيعبد بقر ولا بيعبد يعني عجلا ولا يعبد أي شيء كان ممكن، لكن لأن الله عز وجل أكرمنا بهذا النبي العظيم فهو يحب لهذه الأمور الثلاثة. أصل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث أنا لكم بمنزلة الوالد. النبي بالنسبة لنا زي الوالد بالضبط. في سورة الأحزاب يقول ربنا جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام أولى ببعض. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك منك أنت. في بعض القراءات قراءة لعلها لأبي، وهي قراءة شاذة، لكن يستفاد بها في المعنى. تقول هذه القراءة الشاذة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. المعنى صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ المعنى صحيح، لأن هو النبي قال كده: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. يبقى لما بتقرأ السيرة بتحب النبي لأنه خايف عليك، لأنه صلى الله عليه وسلم صنع لك صنيعا كبيرا، صنع وفعل الكثير والكثير، ويكفي إني خلاك تقول لا إله إلا الله، يكفي إني اللي خلاك تسجد على الأرض لله وحده هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهو صاحب الفضل في هذا، وهو الرسول الذي بعثه الله عز وجل. طيب، رقم 5 في اللي هنتعلمه احنا يعني بندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تتعرف على سنن الله عز وجل في الدعوات. ما هو البعض بيتخيل كون إن دي دعوة نبي أو دعوة ربانية يبقى النصر هيبقى معاها على طول. مين اللي قال الكلام ده؟ أي دعوات من الدعوات لابد أن يتعامل الناس معها من خلال سنن الله عز وجل في كونه. ومن سنن الله عز وجل في الكون حاجة اسمها سنن الدعوات. ما فيش دعوة اسمها دعوة منصورة على طول، ما فيش رسالة يأتي صاحبها من أول لحظة ليمكن الله عز وجل له. ولذلك وانت بتقرأ سيرة النبي هتدرك كده ان في حاجة اسمها سنة الابتلاء، وفي حاجة اسمها سنة التدرج، وفي حاجة اسمها سنة النصر، وفي حاجة اسمها سنة التمكين. يعني النبي يبتلى؟ ينفع النبي يبتلى؟ ينفع يبتلى، ينفع يعذب ويؤذى؟ دي سنة. ويقتل كمان؟ قتل بنو إسرائيل ما قتلوا من الأنبياء، يبقى دي سنة. ولذلك أما تشوف صاحب الدعوة يبتلى ويعذب ما تقولش بقى كما يقول بعض الجهلة: لو كان على صح ما كانش ربنا ساب. مين اللي قال الكلام ده؟ أما لو في صحيح الإمام مسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنبياء الله حين يبعث بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيقول: يبعث النبي أو يؤتى بالنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. نبي جاي يوم القيامة ومعه راجل، ونبي ومعه رجلين، ونبي ومعه 3، ونبي ومعه 5 6 7، ونبي ها معهوش ولا واحد. النبي اللي جاي يوم القيامة هذا وليس معه من رجل آمن به، أدى الرسالة وبلغ الأمانة أم لا؟ ها؟ إيه رأيكم؟ بلغ، أدى. طب الناس ما أمنتش، ما فيش حد معاه، مش بتاعته، النتيجة مش بتاعة النبي. ودي سنة من سنة الدعوات، دي سنة من سنة الدعوات. الداعي يدعو إلى الله عز وجل، ده تتعلمه أنت بتقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تقرأ كده في غزوة أحد والنبي يعذب ويؤذى ويضرب، وتشد جبهته، وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه، وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم. ده النبي كل ده بيحصل فيه. يحصل مثل هذا وزيادة عن هذا، ويشاع بأنه صلى الله عليه وسلم قد مات، فينزل القرآن يربي الصحابة يقول لهم: انتوا ايه اللي فيه؟ ايه اللي حصل؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. النبي يجي يقول ويبلغ الرسالة، كم واحد آمن، كم واحد اتبعه؟ مش بتاعته خالص. فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للساعين خير ضامين. انت بتدعو، دي سنة، هتبتلى ماشي، هتعذب وتؤذى ماشي، ربما لا يؤمن بك أحد أو لا يتبعك أحد، ما فيش إشكالية، دي سنة من سنن الله عز وجل. ولذلك أحسن الشاعر حين قال: قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فأقصر ولا تجهد يراعك، اليراع اللي هو القلم، فأقصر ولا تجهد يراعك، فإنما ستبذر حبا في ثرى ليس بالخصب. فقلت لهم مهلا، فما اليأس شيمتي، سأبذر الحب والثمار من الرب، إذا أنا بلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. يبقى دي سنة. يبقى أنت ما بتقرأ سيرة النبي عليه السلام تعرف بقى سنن الله في الدعوات. سنن الله في الدعوات في إيه؟ فيه ابتلاء، فيه تدرج، مش ليس بين عشية وضحاها النتيجة تيجي، لا،
في مرحلة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وحتى يتأتى النصر له سنن، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، مش كده ولا إيه؟ وبعدين كمان يجي التمكين بعد النصر. دي كلها أمور يتعلمها الإنسان وهو يطالع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنت بتقرأ السيرة كمان من الفوائد هتتعرف على الصحابة وتترضى عليهم عليهم رضوان الله، وتعرف الناس دول عملوا إيه، ضحوا ولا ما ضحوش. فيلسوف الإسلام محمد إقبال كان بيتحدث باسم الصحابة كده ويقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا. صحابة قدموا، تقرأ كده تطالع تشوف التضحية والفداء، اللي ضحى بماله واللي ضحى بوقته واللي ضحى بجهده واللي ضحى بولده واللي ضحى بنفسه. تتعرف على هذه النوعية، تشوف أبو بكر اللي ضحى بماله مرتين، تشوف عثمان اللي فعل ما فعل يعني في غزوة تبوك وما قبلها وما بعدها، والنبي يقول: ما ضر ما فعل ابن عفان بعد اليوم. تقرأ وتشوف صهيب وهو سايب المال بتاعه في مكة وهم يعني يساومونه على ماله، فقال: أترك لكم مالي، فيتركونه يهاجر، فيلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يبقى وانت بتقرأ السيرة النبوية تشوف النماذج الجميلة الرائعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وطلحة والزبير وسعد وسعيد، وكل هؤلاء من الملأ المبارك الذي لم تكتحل عين الدنيا بمثله ولن تكتحل عين الدنيا بمثله أبدا. اللي هو مين بقى؟ التاريخ، هذا الجيل الفريد، الجيل القرآني الفريد. ولذلك لما تشوف واحد كده بيتكلم عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قل له: أقف عند حدك، انت عايز ايه بالضبط؟ عايز ايه؟ ها؟ بتشكك في الصحابة ليه؟ أصل ده خبيث، هو لا يستطيع أن يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم فيشكك في من نقل وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أبو زرعة كان يقول هذا الكلام: إذا رأيت أحداً ينتقص من أحد فاعلم أنه زنديق. ليه؟ يقول إن القرآن حق والسنن حق، بس مين اللي جاب القرآن ومين اللي جاب لنا السنة؟ مين اللي نقلهم عن النبي؟ مش الصحابة؟ يبقى هو لم يستطع أن يضرب في القرآن ولا في السنة مباشرة، فهو يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا طعن في النقلة يبقى اللي نقلوه شيء ملوش لازم. هي هذه الصورة. لكن ما بتقرأ بقى السيرة وتطالع هذه التضحيات العظيمة تتعرف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ده أنت كمان أما تقرأ السيرة وتطالع السيرة وتدرس السيرة هيزداد إيمانك بالله عز وجل. عارف ليه؟ لأنك سترى الله عز وجل في رحمته ولطفه، في قدرته وقوته، في نصره ومعيته، ترى هذا الإيمان يزداد، فيزداد إيمانك بالله جل وعلا بصفاته بأسمائه بربوبيته بألوهيته، لأنه سبحانه وتعالى هو القادر. تخيل هذا الموقف العظيم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق يقول: النبي لو نظر أحدهم تحت أقدامه لرآنا، لو يتأكد كده لو يدقق النظر هيشوفنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ويمنع الله عز وجل نبيه وصاحبه من أي أذى، وتتم الهجرة المباركة. تشوف الأحداث في غزوة بدر وترى ما هذا النصر، العدد 314 ولا 317 كما تقول بعض الروايات، طرف الآخر فيه حوالي 1000، طرف الآخر فيه معهم ما معهم من الجمال ومعهم ما معهم من الخيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه من شيء، قليل نادر، فرسين فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش أي حالة من حالات التكافؤ. فترى معية الله عز وجل وتأييد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فتؤمن جيدا أن النصر إذا جاء فإنما يأتي من عند من؟ من عند الله. القرآن بيقول كده: وما النصر إلا من عند الله. الله من عند الله بس. أي حد تاني جنود والأخذ بالأسباب في النهاية لابد أن يقول الله عز وجل للأمر كن فيكون. ولذلك الصحابة في صلح في غزوة حنين لما خلاص بقى راح من المدينة جايين 10,000 وكمان 2,000 آمنوا، لن نهزم اليوم من قلة بقوا 12,000، والنبي كان بيقول كده عليه الصلاة والسلام لا يغلب جيش 12,000 من قلة، لما يكون الجيش 12,000 لا يغلبوا من قلة. صحابة يتحركوا قالوا بس احنا 12,000 لن نغلب اليوم من قلة. ايه اللي حصل لهم في غزوة حنين؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. ما نفعش كل هذا الأمر. ليه؟ هنا أيضا نقول لأن النصر إذا تأتى فإنما يتأتى من عند الله عز وجل. آخر شيء، وإنت بتقرأ سيرة النبي بتتعلم سيرة النبي وبتراجع سيرة النبي لأنك قرأتها يمكن مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أكثر أو أقل، يزداد إيمانك بهذا النبي العظيم. أصل خلي بال حضرتك، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز بأنها سيرة كاملة شاملة وافية مشرفة. من أول ما تولد النبي ومن قبل ما تولد لحد ما مات عندك يعني شيء كبير جدا للغاية، مادة علمية كبيرة، يبقى كاملة وشاملة، شاملة في كل شيء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدق الأمور وما يتعلق بالأسرار التي كانت تدور فيما بينه وبين أهله وبين نسائه جاءت إلينا. اللي بيدور بين أي واحد منا وبين زوجته ينفع أنه يطلع برا يقوله على الملأ؟ هل يجوز؟ غير جائز. سر اللي بينك وبين زوجتك في البيت ما ينفعش أن تتكلم عنه. لكن ما كان يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه حتى في العلاقة الأسرية حتى في المعاشرة الجنسية، هل يجوز لأي واحدة من أمهات المؤمنين أن تخفي هذا الأمر؟ لا يجوز، لأن ده دين، دين. عائشة رضي الله عنه وأرضاه تسأل عن القبلة في نهار رمضان والرجل صائم، ينفع ولا ما ينفعش؟ تقول لهم النبي كان بيقبل، النبي كان بيقبل وهو صائم. تقول بقى يعني نقول احنا بقى أصل لا حياء في الدين، مين اللي قال لا حياء في الدين؟ لا حياء في العلم، لكن الدين فيه حياء، لكن ده دين، ما هو ده دين. أما تتحدث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن مجيء النبي إلى بيتها في ليلتها وتقول حتى إذا مس النبي صلى الله عليه وسلم جلده جلدي، قال لها يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ممكن أن أصلي ركعتين أتعبد لله عز وجل؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب ما سرك فقم إلى ربك، قم إلى ربك. كلام ده حوار خاص في غرفة مغلقة، محدش سمع ولا حد شاف ولا في حد هيسرب ولا في حد هيقول ولا في حد بيتصنت ولا في، لكن الكلام ده كله يطلع ليه؟ لأن ده دين، وليس فيه في هذه السيرة من شيء إلا هو مشرف، شيء مشرف شرف النبي صلوات الله وسلامه عليه. ده التاريخ سجل التاريخ بعض العظماء وبعض القادة، لكن سجل إيه؟ سجل كلام قد يستحي الإنسان عند قراءته. هو مش ده عظيم من العظماء وملك من الملوك اللي قال لك سيدنا إبراهيم قاله كده وقال له ربي الذي يحيي ويميت، أم النمرود قال له إيه؟ أنا أحيي وأميت. الكلام ده لما تقوله لابنك الصغير وتقوله ده قال كذا وكذا تدرك أن هذا إنسانا مغفلا، ده أحمق. وذلك إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم لم يجادله في هذا الأمر، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هو مش فرعون ده اللي جه وقال أنا ربكم الأعلى؟ ما هو ده تاريخ. ما علمت لكم من إله غيري، ده تاريخ. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا تاريخ، لكن تاريخ غير مشرف. لأنه هو فرعون لما أدركه الغرق اللي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ربنا لما أغرقوا فين؟ في النهر اللي بيقول الأنهار تجري من تحتي حوالين القصر، وقال كده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت
أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. شوف القرآن يقول الآن دلوقتي وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. في قراءة أيضا فيها شذوذ، لتكون لمن خلقك آية، آية للذي خلقك، لأنك إنسان ادعيت يعني دعا الربوبية وادعى الألوهية، قال له طب أنت بقى بهذه الصورة أنا أخليك عبرة للخلق، لمن خلقك آية، لمن خلفك آية. بقي أمران سريعا. الأمر الأول، أنا عشان أتعلم السيرة عندي مصادر أصلية وعندي مصادر تبعية. السيرة عشان نقرأها في مصادر كده أصلية، تروح وانت مغمض كده تجيب منها، قد تجد فيها الصحيح وقد تجد فيها الضعيف وما شبه ذلك، لكن دي المصادر الأصلية. رقم واحد القرآن الكريم، رقم اثنين السنة النبوية، رقم ثلاثة كتب اسمها كتب الدلائل. يعني ايه الدلائل؟ التي تذكر دلائل النبوة. في كتاب كده الإمام البيهقي اسمه دلائل النبوة، له شعب الإيمان ودلائل النبوة. في كتب اسمها كتب الشمائل، وأشهرها كتاب شمائل النبوة للإمام الترمذي رحمة الله عليه. يبقى عندي القرآن، عندي السنة، عندي كتب الدلائل، عندي كتب الشمائل، عندي كتب فقه السيرة. أو قبل كتب فقه السيرة كتب السيرة، إسحاق ابن هشام ابن كثير، سيرة النبوية الإمام الذهبي، دي كتب تحدث عن السيرة، ابن كثير في البداية والنهاية واللي هم خدوا منها سيرة ابن كثير. بعد كده تأتي كتب فقه السيرة، ومن أروع ما كتب وأول ما كتب في فقه السيرة كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه زاد المعاد. ده ما بيتكلمش عن السيرة كده يعني سرد وأحداث، لا ده فقه السيرة اللي هو بعد كده كان عنوان كبير للشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه اسمه فقه السيرة. يبقى السيرة بنتعلمها من القرآن، بتعلمها من السنة، بنتعلمها من كتب الدلائل، بنتعلمها من كتب الشمائل، بنتعلمها من كتب السيرة، بنتعلمها من كتب فقه السيرة. لكن ما يمنعش ان انت تكون عندك كمان مصادر تبعية تجد فيها بعض أشياء من السيرة. ممكن تلاقي الكلام ده في كتب التفسير لأنها يفسر القرآن، كتب اللي هي شروح الحديث لأنها تشرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كتب الفقه التي تتحدث عن الأحكام تجد فيها بعض الأمور من السيرة، وكتب التاريخ وكتب الأدب وكتب البلدان وكتب التراجم والرجال، دي كلها أمور تجد فيها السيرة. بس هو منهج العلماء في السيرة يا أخواننا كان عندهم يعني عدة مناهج، أشهرها منهجان. منهج سرد يقول لك النبي تولى يوم كذا ومات يوم كذا وطلع يوم كذا وراح في الحتة الفلانية وجي من الحتة الفلانية، ده اسمه منهج إيه؟ سرد. وفي منهج تاني اسمه منهج التحليل. سرد زي ابن كثير وابن هشام وابن إسحاق، التحليل بقى اللي هو زي بتاع الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يبدأ يحلل كده، اللي هو أصبح الآن دلوقتي له كثير من الكتابات التي تكتب الآن. يعني ما تيجي تشوف مثلا كتاب زي كتاب الرحيق المختوم بتاع الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، ده قائم على السرد، بيتكلم عن أحداث بيرصها كده حدث ورا حدث ورا حدث ورا حدث. في حاجة تانية بقى اسمها التحليل، يحلل لك الحدث، يجيب لك العبرة، يجيب لك العظة، يجيب لك ما يستفاد منه. الشيخ أبو بكر الجابر الجزائري، أبو بكر الجزائري له كتاب اسمه هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا محب، كتاب يعني، وكذلك كتاب الشيخ الغزالي رحمة الله عليه والعديد من الكتب. أختم فأقول أيها الإخوة الأحباب، إن إحنا لما نشوف الصحابة ونشوف السلف الصالح مع تعلم السيرة ندرك جيدا أن بيننا وبين السيرة مفاوز. الصحابة كده كانوا بيقعدوا يتعلموا السيرة ويحفظوها. محمد بن سعد بن أبي وقاص كان أبوه يقعد يحفظه السيرة، يقول كان يحفظنا المغازي ويقول تعلموها فإنها مآثر آبائكم. وبعضهم يقول كنا نعلم السيرة كما نعلم السورة من القرآن. احنا الآن دلوقتي مشكلة، هات ابنك كده، هات بنتك، قول له تعالى كده تعرف ايه عن النبي، هو كل اللي فاكره اللي كنا بنحفظه زمان. نبينا محمد أبوه عبد الله، مات مرآه، أمه اسمها أمنة، اتولد في مكة ومات في المدينة. تسأل بعد كده العيال ما تعرفش، طيب اللي يبقى عارف شويه كمان يقول لك اصل النبي عنده 3-4 غزوات، يقول لك يعني بدر واحد والخندق، ولو جاب صلح الحديبيه وفتح مكه بقى كويس، وغيره وغيره وغيره. لا لا لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين بقى نتعلم السيره ونقرا السيره بس العملي والتطبيق. الشاعر ما بيتحدث عن واقع ابنائنا فيقول: سلوا الشباب شباب اليوم كم حفظوا من سوره العصر او من سوره القلم، والراشدون نسوا اسماءهم وهم كالشمس في الغيم او كالبدر في الظلم، وكم حديثا لخير الرسل قد فهموا وهو المصدق بعد الوحي بالكلم، لكنهم حفظوا الافلام ماجنه لحنا ومعنا وتمثيلا بلا سأم. هات الواد الصغير كده اقول له كده الفريق مش عارف مانشستر ولا الفريق مش عارف ايه وكلام، هيعدلك الاساسي والاحتياطي. طب يا ابن العشرة المبشرين اعتبرهم اسم فريق، حتى من فريق من أندية اعتبرهم نادي محلي ولا نادي عالمي، يسمع لي كده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ها مين تاني؟ مش هيجيب. لكن لو جبت له انت بقى الـ بتوع ال هيعدلك كل الـ من الاول للاخر، صح؟ هيعد ولا لا؟ هيعدلك الدوري المحلي والدوري القاري والدوري بتاع ده الدوري العالمي، كل حاجه يعدها بالتفصيل. طب يا ابني ده ابو بكر ده يبقى جدك الكبير، ده جدك، وخديجه دي تبقى امك، وعائشه دي تبقى امك، وفاطمه هذه ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفوا ايه الاولاد؟ مفيش. ولذلك احنا بنقول عايزين نتعلم السيره مش لمجرد الحفظ وفقط، نقرا ونطالع ونتعلم، لان ده دين، ده دين يا اخوانا، ده دين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطالعتها عقيدة وعبادة وقربة ودين. احنا مش بنتكلم على سيرة عبقري من العباقرة ولا عظيم من العظماء، حتى وان كان هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، وانما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.